powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
Rising Giants Network.
في 13 سبتمبر عام 1978 في برنامج مشهور وكان عامل ضجة في فترة السبعينات اسمه The Dating Show اللي كسر الدنيا. الناس كانت تستناه قاعدين على الكنبي ناطرين بالدقايق متى يبدأ، وكانت فكرته إنه امرأة حابة ترتبط بشاب ويكون في انتظارها ثلاث شباب تسألهم أسئلة من دون ما يشوفوا بعض، واللي يجاوب بأجوبة تعجبها أكثر شيء بيفوز وبيطلعوا مع بعض. وأحد المشتركين شارك في البرنامج بطول وعرض وشعر منكوش، لابس البنطلون الشارلستون اللي كان دارج في فترة السبعينات، عيونه صغار وعنده ضحكة الذئب، يجاوب على كل الأسئلة بطريقته الخاصة اللي خلت البنات تنجن عليه. ولكن اللي كل ما كان عارفه عنه إنه وراء الابتسامة والشكل الجذاب وحش بشري من نوع آخر. وفي تاريخ 25 سبتمبر عام 1968 في أول اليوم على الساعة تقريباً 7 الصبح، الجو كان دافي ومشمس وأغلب الناس كانت رايحة على الشغل، وطلاب المدرسة ناطرين الباص، البعض ماشي على المدرسة كأي يوم عادي، يوم معجوق بالناس، ورجل ماشي بسيارة بيضة سيدان. ولا فجأة يوقع نظره على رجل داخل سيارة بيج يحاول يتكلم مع بنت عمرها 8 سنوات، لابسة فستان أبيض ومشغول بالكرشي ومبسوطة فيه وملبقة معه حذاء أبيض. الرجل بيوقف السيارة ويبدأ يتكلم معها ويسألها أسئلة وتجاوبه وتكمل طريقها، ويرجع يوقفها مرة تانية ويقلها أنا بعرف أهلك، تعالي ادخلي أنا حوصلك على المدرسة وحابك تشوفي صورة يعني جميلة جدا. الرجل الغريب اللي لمحهم أول مرة قاعد يراقب شو اللي عم بيصير بس من بعيد. البنت وقفت شوي وبعدين ركبت السيارة معها، والرجل الغريب مبحلق عيونه وقرب راسه حتى يشوف اللي عم بيصير، وقلبه وقع من الخوف وحاس إنه في شيء مش طبيعي. انتظر حتى شاف البنت دخلت على بيت الرجل وعلى طول بلغ الشرطة ويبلغ عن الأشياء اللي شافها، وأصر إنه لازم يجوا بأسرع ما يمكن، هيدا الرجل الله جابه في الوقت المناسب، وتجي الشرطة على طول في مكان اللي تم وصفه. ودق الشرطي اللي اسمه كريس كوماتشو الباب، يفتح الرجل البرتاي بكل حذر ويقول الشرطي إنه هذا المنظر اللي شافه خلى جسمه يقشعر. اللي شافه الشرطي بثواني ولا ممكن ينساه، الرجل بشعر طويل ومنكوش، أسنان بيضة وملامح حادة من خلف الستارة. يجاوب الشرطة أنا آسف هلأ خلصت حمام وطلعت. الشرطي شك فيه وحس إنه كذاب لأنه ما في ولا قطرة مي على شعره، والرجل كان بدون ملابس. الرجل جاوب بسرعة حلبس وأفتح الباب على طول، عطيني شوية وقت. كريس يجاوبه عندك بس 3 ثواني تفتح الباب وإلا حنقتحم، ويبدأ يعد وتمر 5 ثواني والشرطة تكسر الباب، وتدخل الشرطة على منظر ولا في أفلام الرعب، الدم في كل مكان، الحذاء الأبيض وملامس الطفلة على أرض المطبخ، وكانت البنت تنزف وفي حالة مزرية. تعرضت للاعتداء والضرب بعصا حديد بوحشية لا توصف، لأنه ما في ولا حركة ولا صوت من البنت، على ما يبدو إنها ماتت. والكل كان في حالة ذعر يدور في الغرف على المجرم، ولا اكتشفوا إنه هرب من الباب الخلفي. وهم عم يدوروا بالغرف ويفتحوا الباب ويوقع نظرهم على حيط مليان بالصور، أكثر من 100 صورة لبنات وأولاد صغار في مواضع مخلة. ويفتشوا الغرفة ولا يشوفوا هوية طالب من UCLA باسم رودني ألكالا وبصورته. والمصيبة يا جماعة إنه الصورة تبين صورة شخص عادي. الشرطة في المطبخ حزنانين على البنت إنه ما قدروا ينقذوها في الوقت المناسب، ولا فجأة يسمعوا صوت عالي للشخص يحاول يتنفس في الرمق الأخير، والشرطي على طول يقرر ينقذ البنت بدل ما يقعد يلحق المعتدي، ويصرخ كريسبي أعلى صوت: يا جماعة يا جماعة، فيها نبض فيها نبض. وينقلوها على المستشفى، ولحسن حظها سيارة الإسعاف كانت قريبة من المنطقة، وعلى طول يطيروا فيها على المستشفى ويبلغوا الأم والأب اللي أصابتهم حالة من الذعر والغضب والأسى على بنتهم تالي شيبيرو. كيف بنت بعمر 8 سنوات رايحة بأمان الله على المدرسة تتعرض للاعتداء، وتالي ظلت في المستشفى لحوالي 32 يوم في العناية المركزة بين الحياة والموت؟ والأطباء قالوا للأهل من الصعب أن تعيش صراحة. وبعد 32 يوم تنجو شيبيرو بمعجزة إلهية الله كتب لها عمر. أهل شيبيرو هاجروا من المكسيك إلى أمريكا حتى يعيشوا حياة أحسن، ولكن بعد الفاجعة اللي صارت تقرر العائلة إنهم يرجعوا على ديارهم وفي حماية أهلهم في المكسيك حتى يعالجوا بنتهم نفسياً، لأنه اللي صار مع بنتهم خلتهم ما يحسوا بالأمان في أمريكا. وفعلاً العائلة تحجز تذكرة ذهاب بلا عودة. بس السؤال اللي حير الشرطة: مين هذا الشخص اللي شافوا بطاقته الجامعية في إحدى الغرف؟ رودني ألكالا من مواليد 23 أغسطس عام 1943 في سان أنطونيو في ولاية تكساس الأمريكية، من أصول مكسيكية. في سنة 1951 الأب طلع يدخن شوي، ومن وقتها ما شافوه، هرب وترك العائلة، ما كان حتى بده يتعرف عليهم أبدا. والأم تركت الحالة تواجه مصاعب الحياة بولدين وبنت. لما كان عمر رودني 11 سنة الأم قررت أنه تاخد أولادها إلى ولاية لوس أنجلوس تدور على فرص أحسن للحياة، وفعلا الأم تعوض أولادها عن غياب الأب وتدخلهم أحسن المدارس، وكانت الأم الحنون والحازمة في نفس الوقت. وبسبب اجتهادها وحرصها عليهم أولادها كانوا مجتهدين، وبعد فترة اشتغلوا في مناصب عالية، وألكالا كان موهوب في المدرسة. ومع الأمور للأيام يكبر ويصير عمره 17 سنة ويلتحق بالجيش الأمريكي ويشتغل كعامل في الجيش. بس بعد فترة من الخدمة ولا فجأة تصيبه حالة نفسية وعصبية ومو قادر حتى يكمل، والموضوع خلى رجال الجيش يخضعوا لاختبارات يتأكدوا شو اللي صاير معه، وتدخل أطباء حتى يشخصوا حالته، ولا طلع عنده اضطرابات في الشخصية غير أنه كان شخصيته انطوائية. وأجمعوا على أن يفصلوه من الجيش لأنه مكان حساس وصعب يخلوا حد مثل ألكالا يكون في الجيش. ويقرر ألكالا بعد حادثة الجيش أنه يكمل تعليمه ويلتحق بجامعة UCLA للفنون. ألكالا لقى شغفه ويتخصص في الجامعة في مجال التصوير، وكان من ألمع الطلبة، شاطر وذكي وحبوب، شكله جذاب طويل شعر طويل وعنده شخصية جذابة، الناس كانت تحبه. وكان مغرم بشيء اسمه تصوير، يمسك الكاميرا ويصور ويصور. بس السؤال شو اللي كان يصور؟ هون القصة. الشرطة بعد ما عرفوا إن المجرم كان يدرس في UCLA راحوا يتكلموا مع الأساتذة، على طول أكدوا وقالوا إنكم أكيد مشتبهين بشخص الغلط، لأنه ألكالا شخص ولا ممكن يأذي حتى حشرة، أكيد في اشتباه في الموضوع اللي حير رجال الشرطة. والجدية صراحة بذكره بهالفترة، فترة الستينات أواخر الستينات وفترة السبعينات، كانت أمريكا في حالة من الفوضى والجرائم. الشرطة توصلها المئات من البلاغات عن اختفاءات وجرائم عنف، وكانت تأخذهم وقت طويل حتى يحلوا أي قضية. وفي هالوقت يدوروا على ألكالا ولا في أي أثر، كأنه فص ملح وذاب. وبكل بساطة ألكالا على طول حجز أقرب طيارة وطار إلى نيويورك يدور على شغل، بس طبعا باسم مستعار وشكل جديد. وبعد تدوير لقى شغل كمساعد في كشاف للبنات في جامعة NYU اللي كانت عز الطلب، والناس تحبه يساعد العالم بما إله بحدا، شخص هادي وذكي، وتستقر أحواله وتمر الأيام والسنين. وفي هالفترة في تاريخ 24 يونيو عام 1971 كورنيلا كريلي، فتاة جميلة عيون زرق شعر بني طويل وجمال وشخصية، تتعرف على حب حياتها في فترة الثانوية اسمه ليون اللي كان أكبر منها بحوالي 10 سنوات. وبعد ما تخرجت كان حلمها تتوظف في شركة طيران اسمها TWA وتكون مضيفة طيران. وفي فترة السبعينات هذا كان حلم أغلب البنات، الشغلة لها وزن وكانوا يختاروا النخبة غير الميزات والبرستيج. كورنيلا تنتقل إلى غرب منهاتن مكان سكن أغلب مضيفات الطيران وتختفي. الأم تتصل عليها ما في حدا يرد، ترجع تتصل عليها بدون فائدة وتتصل على ليون. الأم تقول إنه قلبها حاس إنه في شيء مش طبيعي ويطمنها إلا ما في شيء، أنا بنفسي حروح وأشوف البيت. ليون يوصل على البيت ويدق على الباب، ما في حدا يفتح الباب، ويتصل بالشرطة. الشرطة حاولت تدق على الباب عدة مرات بدون فائدة. تدخل الشرطة من الشباك الخلفي، يدخلوا على البيت على منظر بشع اللي خلى الصحافة تتكلم عن الحدث لفترة طويلة. شافوا البنت مخنوقة بشراب نايلون، ومحطوط الشراب كمان نايلون على تمها حتى ما تصرخ، وتعرضت للاعتداء والضرب والعض حتى فارقت الحياة. العالم انجنت لما سمعت القصة، والكل كان مستغرب مين الحيوان البشري اللي ممكن يرتكب مثل هالجريمة، وبالأخص إن الشرطة الأمريكية كانوا مشغولين بالمجرمين المتسلسلين مثل تيد بوندي وسون أوف سام وغيرهم. فترة السبعينات كانت من الأصعب أمنياً، وبسبب الأحداث اللي كانت صايرة قضية كورنيلا كانت غامضة، ما عرفوا القاتل بس أخذوا كل الأدلة من مسرح الجريمة لعله وعسى تفيدهم بعدين. وفي شهر أغسطس عام 1971 في نيو هامشير كانت السماء مغطاة بالغيوم والجو في شوية برودة وكأنه حتمطر، وبنتين ماشيين في طريق طويل مغطاة بالأشجار، وكل شوي يحسوا في نقط خفيفة من المطر عليهم ويسرعوا حتى يوصلوا على بيتهم بأسرع وقت ممكن. والسماء ترعد وتبرق والجو يتغير. البنتين يلتفتوا يمين وشمال حتى يدوروا على شيء يحميهم، وإذ فجأة تمطر عليهم مطر شديد. ولا واحدة منهم تلمح مكتب بريد ويدخل بسرعة عليه. قالوا لبعض خلينا نقعد في المكان حتى يوقف المطر، وبدأوا يستغلوا الوقت الضايع ويكتشفوا مكتب البريد، وتوقع عين واحدة من البنات على صور بأسماء الرجال المطلوبين من الFBI. وإذ تتفاجأ بالشبه الكبير من أحد المجرمين اللي موجودين بالصور بصورة أستاذهم جون بيرجر، وتنادي على صاحبته وعلى طول يبلغوا عميد الجامعة بالحادثة وبلغوا الشرطة. وفعلاً الشرطة تطلب منهم إن يتصرفوا عادي وتاني يوم ويلقوا القبض عليه ويحققوا معه. شو بتعرف عن قضية تالي شبيرو؟ بدأ ينكر، هذا اللي عمل العمايل هو رادني مش أنا. على طول تتصل الشرطة بعائلة تالي شبيرو، وعلشان يشهدوا ضده كانت المشكلة إنه الأب كان في المكسيك ويرفض رفض قاطع ويقول مستحيل يعرض بنته للموقف الصعب مرة تانية وتكون على مواجهة بالمعتدي، مستحيل. والشرطة تحجزه في السجن، وبسبب عدم شهادة شبيرو تتفق الشرطة مع ألكالا إنه يعترف إنه هو اللي اعتدى على شبيرو ويخفف عنه الحكم، وفعلا يعترف ويدينوه بقضية التحرش بس، ويحكموا عليه في السجن لمدة 3 سنوات. وخلال قضاء فترة محكوميته يمثل ألكالا إنه تغير للأحسن، وبسبب أسلوبه الاحتيالي وقدرته على التمثيل قدر يقنع أطباء نفسيين وهيئة القضاة المسؤولين عن الإفراج المشروط إنه تغير وتحسن. وتخيلوا معي، بدل ما يقضي 3 سنوات قضى مدة 34 شهر ويطلع مرة تانية على الشارع حر طليق. وفي أكتوبر عام 1974 بعد شهرين من خروجه بالسجن رجعت السيارة البيج تتجول الشوارع ويدور على ضحية جديدة وسهلة. وفعلا بنت عمرها 13 سنة اسمها جولي جاي كانت طالعة من البيت ورايحة على المدرسة، ورادني يكرر نفس الكرة، يلحقها ويبتسم بوجهها ويقول تعالي أوصلك على المدرسة، ليش تتعبي حالك وتروحي ماشي. وفعلا تركب معها ويتكلم معها في البداية حتى يحسسها بالأمان، وفجأة معالم وجهه والكلام الحلو فجأة يتوقف، وتلاحظ جولي إنه هذا مش طريق المدرسة، وتتكلم معاه بصوت خايف، نزلني الله يخليك، ويقولها حنوقف شوي وأخذك على المدرسة ما تخافي، ويوصلها على البحر في مكان صخري ومعزول، وينزلها من السيارة ويجبرها أن تدخن ماريجوانا ويحاول يعتدي عليها. والبنت تقاوم وتبكي وتصرخ، بس لحسن حظه يجي الشرطي بعد ما شم الريحة، ياخدهم الاثنين عند قسم الشرطة، والبنت تنهار وتقول القصة إنه هو اللي اختطفها وجرها، وفعلاً الشرطة تحطه في السجن بتهمة محاولة الاعتداء وحيازة الممنوعات، ويسجنوه حتى سنة 1977. وألكالة طول ما هو في السجن ويفكر كيف ممكن يقترف أعمال الإجرامية بدون ما حدا يكشفه، وبالأخص إنه صار متمرس بالقتل والاعتداء. وبعد ما قضى محكوميته قال لا، لازم هالمرة يكون غير كل مرة. ويطلع من السجن ألكالة بخطة جديدة، بس هالمرة حيسافر على ولاية تانية ويبدأ بداية جديدة، ويقنع الشرطي بطريقته الخاصة اللي كان متولي قضيته إنه لازم يسافر ويزور أقاربه ضروري. والشرطي اللي كان متولي قضيته يعطيه الموافق إنه يسافر. غريب، على طول ألكالة يطير على نيويورك بهوية جديدة وباسم جون بيرجر. وفي هالفترة يتم البلاغ عن اختفاء بن صاحب أعمال اسمه ألين هوفر، ولما يبلغوا عنها ما يلاقوا أي دليل، ولا يروحوا يفتشوا في بيتها ويلاقوا في الجدول المواعيد إنها كاتبة حتشوف جون بيرجر. بس مين هذا جون بيرجر؟ الشرطة ما قادر تعرف مين هذا جون بيرجر. وبعد أسبوع يرجع ألكالة من نيويورك إلى كاليفورنيا ويدور على الشغل ويشتغل بالجريدة الألي تايمز ويتعرف على الناس ويبني علاقات معهم. وألكالة عنده ثقة في نفسه مش طبيعي، لدرجة إنه قدم على البرنامج في سنة 1978 اللي اسمه The Dating Show، اللي كان يطلع في فترة السبعينات، كان مشهور لدرجة مش معقولة. فكرته إنه بنت تختار رجل واحد تطلع معه، بس قبل هيك لازم يجاوبوا على أسئلته من دون ما يشوفوا بعض، وفي الآخر البنت هي اللي تقرر مين الفائز. وبكل جراءة شارك في البرنامج في سبتمبر عام 1978 ويجاوب على أسئلتها بطريقة خلت الجمهور يصوت له بدون تردد ويفوز. ومن الشروط إنه من الاثنين لازم يطلعوا مع بعض، ويوصل اتصال من البنت اللي فازت لمنسقة البرنامج بعدها بيوم، وتقول إنها ما حتقدر تطلع مع روتني ألكالة لأنه عنده إحساس غريب وما ارتحت له أبدا. وفعلا كان أحسن قرار أخذته، القرار اللي خلاها تعيش. وفي نفس الوقت هذا القرار ترك الوحش يتحول إلى آلة قتل أرعبت أمريكا لسنوات طويلة. لما تم رفض رودني خلاص رجع على البيت يفكر كيف ممكن يصير معاه هالشي، كيف تم رفضه وليش. وقام يطلع الغضب على كل بنت يشوفها، وفعلا تتوالى الأحداث البشعة. ويقرر ألكالة يغير سكنه ويروح يسكن عند أمه عشان يوفر أجار الشقة. وفي هذا الوقت كان يروح ويقابل بنات يسألهم إذا ممكن يصورهم ويقنعهم إنه متخرج من جامعة UCLA وإنه هذه الصور حتكون سبب شهرتهم. وفعلاً يأخذ الصور ويصورهم بإذنهم، ومنهم يصورهم هم مش عارفين إنه قاعد يراقبهم ويأخذ صورهم. ورادني يروح يرسل هاي الصور المخلة بالأخلاق ويبيعهم للجرائد والمجلات المتخصصة بهيك صور. وظل على هذا الحال ولا حدا منتبه عليه. وفي نفس السنة الجرائد تنشر الجرائم البشعة للنساء وتتصدر العناوين بشكل متكرر أسبوعياً وشهرياً، ومن أبرزها مقتل السكرتيرة القانونية اللي اسمها شارلوت لام اللي كان عمرها 32 سنة، وبعدها بسنة مقتل كمان فتاة كانت تشتغل في طبع الأوراق وإدخال البيانات. والشرطة احتارت مين معقول يكون المسؤول عن هالجرائم البشعة. الشرطة داخت، ووقتها ما كان لا في DNA ولا كان الطب متطور مثل اليوم. وفي 20 من يونيو عام 1978 يقرر ألكالة وينتقل على بيت أمه ويزور سانست بيتش ومعه كاميرا التصوير، ويبدأ يصور البنات ويقنعهم إنه يعملوا حركات معينة ويضحك معاهم ويدردش. واللي كان يشوفه يقول عادي كلها صورة، لا الموضوع له أبعاد تاني. وكان يدور على طريدة تاني، ويروح ألكالة على شاطئ الهانينغتون بيتش اللي مشهور في فترة السبعينات إنه من أحلى الشواطئ في أمريكا، معجوق بالبشر، الناس كانت تروح وتستمتع بالشمس، واللي كانوا يلعبوا، والبعض اللي يتزلج، واللي رايح يشم الهواء، المكان ولا أروع. ويدخل على الشاطئ مع زحمة العالم رجل معه كاميرا ويمشي على الرمل، يطلع يمين وشمال ويمشي ويتلفت كأنه يدور على شيء ضايع منه، شو ما حد كان يعرف. وفي نفس الوقت بنتين، واحدة اسمها روبن سامسوي عمرها 12 سنة، شقرة وطويلة بعيون خضر جميلة، وكانت أصغر بنت في عائلتها المكونة من بنتين وشابين، دلوعة ومحبوبة ورياضية ومسؤولة. وفي فترة الصيف اتفقت مع معهد الباليه ترد على الاتصالات مقابل أن تحصل على دروس باليه. ويوم من الأيام كانوا ماشيين حتى يروحوا على هانينغتون بيتش، ورجل طويل بشعر منكوش يبدأ يتكلم معهم ويقولهم أنه مصور وحاب يصورهم. وترد عليه بريجيت صاحبة روبن وتقله لا، ويلتفت الرجل ويمسك بكل جراءة إجر روبن، وتنتبه عليهم جارتهم اللي كانت موجودة في المكان وتبدأ تتكلم معاها وتسألهم مين هذا الرجل؟ هل عم بزعجكم؟ على طول الرجل نزل راسه وراح وبعد شوي، والبنات قرروا يروح على بيت بريجيت يلعبوا. وتصير الساعة 4، وعلى طول روبن تتذكر وتقول أنا عندي شغل. على طول تقوم وعلى طول توقف وبدها تطلع برا البيت. تقترح عليها صديقتها بريجيت إنه تاخد دراجتها وتقلها ما توقفي لحد، ويسلموا على بعض، وروبن تأشر بإيدها مع السلامة. على الساعة 5 يتصل أخو روبن على بريجيت ويسألها لسه عندك روبن؟ لأنه الشغل قالوا إنهم ما شافوها. بريجيت ردت إنه راحت من ساعة وشوي، والأهل يوقع قلبهم يدوروا عليها بدون أي فائدة، لا في أثر لروبن ولا لدرجته، ويبلغوا الشرطة. الأم تصرخ في الحي بدون أي فائدة. في تاريخ 11 يونيو بعد 12 يوم دورية تروح على منطقة برية، ولا يلاقوا بقايا عظام بشرية متحللة وحذاء ومنشفة بحر، يعينوها وللأسف هي عظام روبن. وتطير الشرطة على البيت. الأخت وقتها كانت قاعدة على الكنبة والوقت يمر ببطء شديد. الأم ما داقت طعم النوم وعيونها ورمانة من البكا ليل مع نهار، حتى يسمعوا جرس البيت. ولا الشرطة على الباب، ويتكلم الشرطي ويقول بكل بطء وصوت يرتج آسفين لقينا بنتك ميتة. الأم تصرخ بأعلى صوت وتنهار وتصر إنها لازم تشوف جثة بنتها، والشرطي يبكي ويقول لقيناها متحللة. والأم حياتها صارت جحيم. الشرطة تروح عن صديقة الضحية وياخدوا منها الأقوال ويرسموا صورة تقريبية للمجرم. والمفاجأة إنه الشرطي اتصل لما شاف الصورة التقريبية اللي كان متولي قضيته واللي سمح له يسافر على نيويورك، وقال إنه هذا هو رودني الكالا. على طول الشرطة بعد محاولات طويلة وتلقي القبض عليه واحتجزوه، والشرطة تدور على أدلة ضده وتثبت تورطه في الجرائم. الشرطة فتشت بيت الكالا، وقع نظرهم على فاتورة لمستودع في سياتل واشنطن، بس ما كان عندهم الإذن إنه ياخدوا أي شيء. ولكن الشرطي أخذ صورة عن الفاتورة. تعبت الشرطة، محتاجين أدلة دينه. وإذ يوم من الأيام تزور أخت الكالا السجن ويتكلم بصوت خافت ويقلها روحي بسرعة على غرفة المخزن في سياتل وتخلصي من الأدلة. ويطيروا الشرطة على المكان، وكانت الصدمة الكبرى. المستودع فيه مجوهرات للضحايا اللي قتلهم، وأكثر من 1000 صورة لبنات صغار وكبار وأولاد، وحش متمرس بمعنى الكلمة. يحيلوا للمحاكم، وأم روبن تدخل على القاعة ومعها مسدس بدها تنتقم منه. وفي آخر لحظة تغير رأيها، وبعد عرض الأدلة يحكموا عليه بالإعدام في عام 1980. أهل الضحايا بدأوا تبكي من الفرحة، ولكن الفرحة ما تمت. على سنة 1984 المحكمة تقلب الحكم ويرجعوا ينظروا إلى القضية من أول وجديد. الأم تنهار وتستسلم للأمر الواقع. وفي سنة 1986 يحكم عليه بالإعدام مرة تانية. الأم ترتاح وأخيراً تمت العدالة. وفي سنة 2001 و وينقلب الحكم مرة تانية. هون الأم اتدمرت وصارت تبكي وتتكسر في الميديا إنه خلاص متى ينتهي العذاب النفسي. وفي 2003 بيتطور فحص الدي ان اي ويربطوا ألكالا لجرائم أخرى، وتستمر الشرطة وتجمع كل الأدلة للدين. وفي عام 2010 بيأكدوا حكم الإعدام عليه بالجرائم اللي ارتكبها بحق الضحايا. وأخيرا أهل الضحايا أخذوا حقهم من المجرم المتسلسل ألكالا. وفي سنة 2021 يموت ألكالا موتة طبيعية في سجنه بكل هدوء، وهذا الهدوء اللي حرمه لضحايا. وتنتهي قصة القاتل المتسلسل رودني ألكالا. ويبقى السؤال اللي حير المحققين، هو كم عدد الحقيقي لضحايا اللي قتلهم رودني ألكالا؟ والجواب للأسف اندفن معاه للأبد. وبهيك سكرنا ملف القضية.
It's intern Gian. Celebrate the coziest season with Safeway. They're bringing all the fall flavors to you, from pumpkin everything to caramel apples and all of your seasonal favorites. Make the most of those fireside dinners, game-winning touchdowns, and warm family gatherings. Visit your neighborhood Safeway today or shop online for easy pickup or delivery. They're here to help you spice, season, and savor every moment. Sincerely, Safeway.